أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب في من أحيا حسيرا. والحسير الدابة التي عجزت عن المشي وأعيت، وكذلك الدابة الهرمة، هذه هي التي تسمى حصير. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حول الإسناد، وحدثنا موسى، حدثنا أبان عن عبيد الله، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي وقال عن أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. من وجد دابة قد عجز عنها أهلها، أعيتهم وتعبوا منها فرأوا أنها لم تعد صالحة فتركوها، سيبوها في الأرض، تركوها من غير رعاية ولا عناية ولا سقي ولا إطعام، فأخذها هذا الواجد الذي وجدها فأطعمها وأصلح أمرها حتى عادت كغيرها من الدواب، فإنها تكون له بذلك. وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوية وجمهور الأئمة على خلاف ذلك، وقالوا أنه لا ينتقل ملكها عن مالكها الأصلي، وإنما يؤمر بأن يطعمها، وإن لم يأبى بيعت عليه، إن لم يفعل بيعت عليه، ويرغم على ذلك إكراها له حتى يطعمها، لأنها ذات نفس محرمة. أما إن لم يفعل وتركها فإنه يقال عند الجمهور يعتبر آثم في ذلك، والذي أطعمها تحتسب له صدقة فقط وأجر، ولكن لا ينتقل ملكها إليه، إلا أن الحديث يرد على هذا. فهؤلاء الجمهور تركوا هذا الحديث، قالوا لأن عامر الشعبي هذا لم يذكر عن من سمعه، وهو تابعي وليس بصحابي، فيكون بذلك هناك احتمال يكون قد سمعه من تابعي آخر، ولكن ورد الحديث من طرق سلمت من هذه العلة، صرح فيها الشعبي رحمه الله تعالى بأنه سمعه من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الجهالة بعين الصحابي لا تضر شيئا. إذن الحديث إن شاء الله سليم من هذه العلة أو صحيح، وعمل به من الأئمة أحمد بن حنبل، وتابعه على ذلك إسحاق بن راهوية، والجمهور على خلافه. قال في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عامرا: عمن سمعت هذا؟ ممن سمعت هذا؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون الحديث بذلك قد سلم من احتمال أن يكون منقطع. قال أبو داود: هذا حديث حماد، وهو أبين وأتم، أي أتم الروايات، وأبينها الرواية التي جاء بها حماد. وحماد هنا هو حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد، لأنه مر بنا من قبل أن الذي يروي عنه موسى بن إسماعيل هو حماد بن سلمة، أما غير موسى إذا أطلق حماد فهو بن زيد. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد عن يعني بن زيد، عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. تركها بمهلك، أي بأرض تهلك الدابة فيها غالبا، أي أرض فيفاء ليس فيها كلأ وليس فيها ماء، ولربما كانت فيها السباع التي قد تؤذي هذه الدابة أو تأكلها، فهذه تسمى أرض مهلك أو أرض مهلك. فمن تركها في هذه الحالة، فالذي وجدها وأنقذها من هذه الحالة وأصلح شأنها، تكون له بذلك، ينتقل ملكها إليه بهذه الخدمة التي خدمها. نعم. إذن قلنا هذا ظاهر الحديث، وإليه ذهب أحمد. باب في الرهن. والرهن هو ما يتركه المدين مقابل الدين، أن تأتي بشيء وتتركه عند أحد وتأخذ مقابله شيء آخر، فهذا المتروك هو الذي يسمى الرهن. والراهن والمرتهن، الراهن الذي أخذ الذي ترك، والمرتهن الذي ترك عنده، والمرهون هو الشيء نفسه. حدثنا هناد عن ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن الدر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب ويحلبون، نعم، ويحلبون نفقته. قال: لبن الدر يحلب بنفقته، هذه الدابه المرهونه لك ان تحلبها بالمعروف ولا تنهكها بالحلب، تحلب وتشرب من لبنها مقابل ماذا؟ مقابل النفقة التي تقدمها لهذه الدابة، ومقابل الرعاية التي ترعاها والسقي الذي تسقيها. ظهرها كذلك يركب، تركب عليها وتحمل عليها بالمعروف من غير أن تجحف في ذلك أو تحمل عليها ما لا تطيقه، وهذا أصلا معروف أنه لا يجوز في دابتك ولا دابة غيرك، وهذا من باب أولى إذا كانت للغير، تحمل عليها بالمعروف، وهذا الحمل لا تدفع مقابله عوضا ولا ثمنا، وإنما هو مقابل النفقة التي تنفقها على هذه الدابة ومقابل الرعاية التي ترعاها. نعم. قال: إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب ويحلب النفقة، عليه النفقة مقابل هذا الركوب ومقابل هذا الحلب. إذن هذه الفوائد أو هذه الغلة الصغيرة التي تأتي من الدابة أو تأتي من ما سواها من المرهون فهي مقابل الرعاية، أما الغلة الأصلية بمعنى إذا أنتجت ولدت عنده فالأصح من أقوال العلماء أن هذا النتاج يكون لمالكها الأصلي. وهذا الحديث كذلك مثل الذي قبله عمل به من الأئمة أحمد بن حنبل سبحان الله، وخالفه في ذلك أكثرون وقالوا إنما عليه الغرم، بمعنى أن هذا الذي أن صاحبها مالك لرقبتها فيجب عليه أن ينفقها عليها ما أنها مرهونة عند غيره، حينما يتركها يترك نفقتها وله غلتها، فإن لم يفعل يحسب عليه الراهن النفقة ويقتصها منه يقتضيها منه، هذا الذي ذهب إليه الجمهور، ولهم في ذلك بعض الأحاديث التي لا تقوى قوة هذا لأن هذا الحديث في البخاري. فأحمد عمل بظاهره وقال: أرى أن كل مرهون الغلة التي تنفصل عنه وليست غلة أساسية هي للراهن الذي هي متروكة عنده مقابل أن ينفق عليه، والغلة الأساسية كالنتاج فهذه لمالكها. والجمهور قالوا: لا، بل ينفق عليها صاحبها الذي تركها، حينما يتركها عندك يترك نفقتها وثمن رعايتها، وإن لم يفعل أنت تحسب ذلك، أنت تفعل ذلك وتحسبه عليه تقتضيه منه، والحديث أحق أن يعمل به. قال أبو داود: هو عندنا صحيح، ولا شك أن يكون صحيح لأنه أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. استغرب كثير من العلماء ومن الشراح الذين شرحوا هذا الكتاب إرادة أبو داود رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب، قالوا: لا نرى له أي علاقة بهذا الباب، بباب الرهن ولا بباب البيوع أصلا، وإن كان فيه ذكر البيع، إذن ليس هناك علاقة بين بينه وبين الباب. والله أعلم بمراد أبي داود من إيراده لهذا الحديث، وبعض نسخ السنن ليست فيها، ليس في بعض النسخ، يعني هناك بعض نسخ أبي داود وخاصة نسخة ابن داسة ليست فيها، ولكن نسخة اللؤلؤي هي التي اعتمدت هذه الرواية ذكرتها. على كل، ليس هناك علاقة ظاهرة بينها وبين الباب الذي أوردها فيه أبو داود، والله أعلم. نعم. باب في الرجل يأكل من مال ولده. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: في حجر يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب مالك ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. هذه المرأة سألت قالت عندي ابن يتيم مات أبوه وله شيء من مال وأنا أعتني به، هل لي أن آكل من ماله هذا شيئا؟ نعم، أهل التفسير عامة وأهل العلم قاطبة قالوا لا مانع أن تأكل الأم من مال ولدها اليتيم الذي تكفله مقابل خدمة التي تخدمه مقابلها، مع أنه إن كان لها ما يغنيها عن ذلك فالأفضل أن تترك، كما قال الله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان لا بد آكلا نظرا لحاجته، إذا كان لا بد له من الأكل من هذا بسبب فقره واحتياجه والخدمة التي يقدمها فليأكل بالمعروف، ولا يكون أكله كما قال الله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا. نعم، إذن الأم يجوز لها أن تأكل من مال ولدها اليتيم أكلا بالمعروف غير مبددة للمال ولا مبذرة له ولا مفسدة، فهذا الأكل جائز على كل حال. ثم مقابل الخدمة هذا شيء آخر أيضا، والأب على حد سواء كذلك، يعني كل من الأبوين له أن يأكل من مال ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك حينما قال بأن أطيب ما يمكن للإنسان أن يأكله كسب يده كسبه وولده من كسبه، ولده من كسبه اتفاقا لا خلاف بين المسلمين في كون الولد من كسب الإنسان، لأنه هو الذي سعى في إيجاده أصلا وأنفق عليه حتى كبر وكذا إلى آخره، هذا يسمى من كسبه، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بين الأشياء التي تصل إليك بعد الموت، قال وولد صالح يدعو له، مع أن الله تبارك وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقال الولد من سعيه، فما دام من سعيه فهو من كسبه كذلك. إذن أكلك من مال ولدك كأنك تأكل من مال نفسك لأن هذا من كسبك. نعم، والحديث رواه الترمذي وكذلك النسائي في المستبى، وقال عنه الترمذي حديث حسن. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من مواله، فلك أن تأكل من مال ولدك أكلا بالمعروف طبعا غير مبدد ولا مبذر له، فأكلك له كما لو كنت تأكل من مال نفسك الذي كسبته بعرق جبينك أو كذا، فهما سواء لا فرق في ذلك بينهما وليس له أن يمنعك كما سيأتي. قال أبو داود أحمد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم، وهو منكر، أي أن هناك رواية منكرة تشترط أن لا يأكل الإنسان من مال ولده إلا إذا كان محتاجا لهذا المال، مفهومه أنه إن كان له غنى يغنيه عن ذلك فليس له أن يأكل منه، ولكن هذه الرواية منكرة، وإن كان الشافعي قد عمل بظاهرها أنه كان يرى أن النفقة على الوالدين واجبة بشرط أن يكونا فقيرين وأن يكونا زمنا، بمعنى أن يكون قد طعن في السن عجز عن التكسب، قال إذا عجز عن التكسب وكان فقيرين فالنفقة عليهما واجبة على الولد، والجمهور على خلافه في هذه المسألة وقالوا لا يشترط، بل لم يعلم أحد من الأئمة اشترط هذا الشرط شرط الزمنة، قالوا لا يشترط أن يطعنا في السن، بل ولو كان قادرين على التكسب أقوياء فالنفقة عليهما ما دام فقيرين النفقة عليهما واجبة من مال الولد واجبة عليه، ولو كان الولد ولو لم يكن له مال مستقل فيجب عليه أن يعمل ويتكسب ليطعم نفسه ويطعمهما. حدثنا محمد بن المنهالي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي، قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أبيه، قال لي مال ولي ولد أولاد عيال يجب علي أن أطعمهم وأكسيهم وكذا أنفق عليهم، وهناك أبي أيضا يجتاح مالي بمعنى يستأصله، لأن الاجتياح هو الاستئصال كأنه يأخذه كله ليس أنه يأخذ منه بالمعروف فقط، فشكى قال هناك عيال آخرون وهناك أصحاب حقوق يطالبون بحقوقهم، فهل للأب أن يجتاح هذا المال هكذا بهذه الطريقة؟ قال أنت ومالك لوالدك، هنا وفي الرواية الأخرى لأبيك، بل أنت نفسك له. معلوم أنه ليس لك له أن يقتلك ولا أن يبيعك ولا كذا ولا يكلفك ما لا تطيق، ولكن ما دون ذلك كله له فيك، ما عدا البيع وكذا إلى آخره والقتل والتكليف بما لا تطيق، كل ما عدا ذلك كل ما هو في متناولك، فيجب عليك اتجاه أبيك ما لم يكن في ذلك معصية للخالق. أما إذا كانت هناك معصية فلا طاعة للخالق، المخلوق في معصية الخالق. نعم، إذن إلى هذا ذهب الجمهور من الأئمة سلفا وخلفا أن الوالد له أن يجتاح مال ولده، وهناك قول في المذهب المالكي أن له ذلك ثلاث مرات متتابعة. مشهور المذهب المالكي أن الأب له أن يجتاح مال ولده، يأخذه كله مرة ثم أخرى ثم ثالثة ثم بعد ذلك له أن يمنعه، وليس هناك دليل للتقييد ولا للتحديد بثلاث، وإنما الأصح الذي ذهب إليه الأئمة الآخرون وقالوا لا تقييد في ذلك، له أن يأخذ بشرط أن يترك حقوق الآخرين، معنى ليس للأبي أن يأخذ كل شيء ولا يترك لك ما تنفق على أبنائك أو على زوجتك، لأن هؤلاء أيضا يجب عليك نفقتهم، تجب عليك نفقتهم كما تجب عليك نفقته هو، فإذا أخذ لابد أن يترك ما تؤدى به حقوق الآخرين. نعم، قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم، كما تقدم في الحديث الأول، فقلوا من كسب أولادكم، فله أن يفعل بكذلك، ولكن قلنا بشرط مراعاة حقوق الآخرين، التبعات الأخرى التي عليك لا بد للأبي أن يراعيها، ليس له أن يأخذ كل شيء ويترك الزوجة جعانة أو عريانة، وليس له أن يأخذ كل شيء ويترك الأبناء جوعا، لا بد أن يترك لهم القدر الذي يتقذوا به ويستستر به عوراتهم وكذا إلى آخره. نعم، والحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده، وقد تقدم الكلام فيها مرات عدة وأظن إن شاء الله معروفة عندكم الآن. باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل، عند رجل سارق أو غاصب أو غير ذلك، يجد عين ماله فيعرفه ويقيم البينة على أن هذا هو ماله بعينه، فما الحكم؟ قال حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق ويتبع البيع من باعه. إذا وجدت عين مالك الذي فقد سرق أو غصب أو غير ذلك استولي عليه بغير وجه حق، وجدت عين مالك وأقمت بينة على أنه هو نفسه، فإن لك أن تأخذ هذا ولا تعوض للذي أخذته منه شيء، بل هو يتبع الذي باعه له أو أعطاه إياه أو وهبه أو كذا إلى آخره يرجع إليه. ذهبت إلى السوق ووجدت بضاعتك عرفتها وأثبتت أنها بضاعتك تأخذ، الآخر يقول أنا اشتريت، اذهب إلى الذي اشتريت منه لأنه باع لك ما ليس له، فأنت مكلف أن تبحث عنه وتأخذ منه مالك، وأنا لا يهمني هذا الأمر، أخذ مالي وأذهب بعد البينة طبعا. مفهوم إن شاء الله. نعم، ولكن الحديث فيه هو من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وقد تقدم أن الأصح ما قاله العلماء في ذلك أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا في باب العقيقة، أما ما عدا ذلك من الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة فهي وجادة، وجدها صحيفة ويحدث منها ولم يسمعها منه مباشرة، بل سمع منه حديث واحد فقط، وهذا ليس هو، ليس ذاك الحديث، بل ذاك الحديث في باب العقيقة. نعم، وفيه كذلك عن عنت قتادة. نعم، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. يكون عندك مال لغيرك ولك حق على هذا الغير، منعك إياه، منعك حقك، فوصل بعض ماله إلى متناولك، هل يمكنك أن تأخذ؟ هذا هو الذي يسميه بعض أهل العلم استيفاء الحقوق من غير حكم قضائي. استيفاء الحقوق من غير حكم قضائي، لا تحتاج أن تذهب إلى القاضي، بل تستوفي حقك بنفسك، ولا يمكن لك أن تتجاوز حقك الذي أباحه لك الشرع طبعا. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنية، فهل علي جناح أن أخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. هند بنت عتبة بن ربيع اشتكت زوجها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف معروف اشتكت منه قالت إنه رجل شحيح بخيل لا يأتي إلينا لا يدخل علينا في بيتنا ما يكفينا من النفقة ما يكفيني وعيالي فكيف أفعل؟ هل لي أن أحتال إن وجدت شيئا من ماله وصل بعض ماله إلى متناولي أن آخذ منه من غير أن أخبره؟ شكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم لك ذلك بشرط أن لا تأخذي إلا ما يكفيك وبنيك بالمعروف لا تتجاوز المعروف إذا كانت نفقتك المعتادة ونفقة من هو في مثل حالك ومثل عيالك كذا فليس لك أن تتجاوزيها تأخذ ذلك القدر من غير أن تخبريه ولا يسمى هذا سرقة ولا يسمى تعد ولا شيء بل هذا حق شرعي لك قد قصر فيه فأعطاك الله سبحانه وتعالى أن تتممي حقك الذي قصر فيه من جانب الزوج وهكذا هذا يقاس عليه كل ما سواه كل من سواه من المقصرين يعني كل من غصبك أو منعك بعض حقك فوصلك هذا المال لك أن تأخذ من ماله القدر الذي تستوفي به حقك وقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون المأخوذ من جنس مالك بمعنى أن ليس لك أن تأخذ منه شاة وأنت لك عليه دراهم ليس لك أن تأخذ ثياب وأنت لك عليه طعام لا بد أن يكون من جنسه لك عليه دراهم فوصلت إلى متناولك دراهم من ماله تأخذ لك عليه دنان حتى أنه ضيق في المسألة حتى قال ولا تأخذ الدنانير عوض الدراهم ولا الدراهم عوض الدنانير في هذا الباب لابد أن تكون نفس الجنس مع أن الدراهم والدنانير على صح أنها جنس واحد نعم فالمهم الذي عليه الجمهور في المسألة أنه أن لك أن تأخذ بالقيمة أن تأخذ الثمن الذي لك عليه من غير أن تخبره ثم بعد ذلك إن شئت لك أن تخبره إن أمنت الفتنة وإن كانت هناك مفسدة قد تنجر عن الإخبار قد لا مانع من أن لا تخبره أصلا نعم إذن هذه المسألة وإن كان الأصل فيها هذا حديث أبي سفيان ولكن حديث هند إلا أنه يقاس عليه كل ما سواه من الحالات التي تشابهه نعم والحديث في الصحيحين أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما حدثنا حشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف إنفاق مشروط بالمعروف نعم هذا على حسب حالك وحاله هو أيضا لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على حسب حال الزوج وعلى حسب حال العيال إذن هذا يختلف من شخص لشخص ليس هناك معيار معين بمعنى إذا كانت هذه جارتك تأخذ من مال زوجها 10,000 في الشهر لأنه غني وأنت زوجك فقير ليس لك أن تأخذي 10,000 قياسا عليها بل تأخذي على قدر حاله هو ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولم يعطيه أكثر من هذا فلم يكلف الله سبحانه وتعالى أن يكون مثل الآخرين وإنما المسألة تدور على حسب عدد العيال احتياجهم حال الزوج ينظر في كل ذلك وهكذا نعم أما في الحالة الوسط فيقاس على من هو في مثل حاله انتهى هذا يعني حالة الوسط إذا لم يكن ثريا ولا فقير بل كان متوسطا فينظر لأن غالبا يكون الناس حال الوسط وكذا يقاس على مثله تسأل جاراتها أنت زوجك تقريبا مثل زوجي كذا تقول لها تأخذين كم يعطيك في الشهر يعطيني كذا فأنا تقول هذه فأنا يعطيني 1,000 وهذه قالت يعطيها 10,000 فإذا نقص لها 9,000 تأخذ 9,000 وهكذا حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه ب1,000 درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال قلت أقبض 1,000 الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك يعني أبو داود رحمه الله تعالى هنا أورد حديث آخر ظاهره يدل على خلاف الأحاديث المتقدمة أن الذي استودع عندك شيء ليس لك أن تخونه في هذا. قالوا هذا لا يصلح لأن يحتج به في هذا الباب، لأن أخذك لحقك ليس بالخيانة، وإنما الخيانة أن تأخذ ما ليس لك بحق. لأن هذا الحديث، لأن أولا الحديث ليس صريحا في المسألة فهو محتمل، والنص إذا دخل عليه الاحتمال سقط به الاستدلال، هذا معروف. ثم كذلك الحديث فيه مطعن لأنه فيه راوي مجهول أو مبهم، قال كنت أكتب لفلان، من هذا فلان؟ الله أعلم به، ليس بصحابي لأنه قال عن أبيه فيما بعد. ومعلوم أنه من شروط صحة الحديث معرفة أعيان الرواة وأحوالهم، وهذا قد انتفى هنا. كنت أكتب لفلان نفقة أيتام، أي كان وصيا أو وليا على أيتام، كان مالهم في حجره، كانوا في حجره وينفق عليهم من مالهم ويكتب ما أنفق عليهم وهكذا. فلما بلغوا أشدهم وآنس منهم رشدا دفع إليهم مالهم فغالطوه، فجعلوا له حيلة حتى أخذوا من ماله أكثر مما ينبغي، فأخذوا زيادة تقدر بألف، قال هي ألف درهم. ثم وصل إلى متناوله شيء من مالهم فقال قد غالطوك في ألف، فها هو قد وصلنا بعض مالهم، خذ منه الألف الذي لك عليهم. قال لا أفعل، لماذا؟ لأني سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة، وهذه أمانة في عنقي أديتها كما هي إلى من ائتمنك، وقد ائتمنت على هذا، ولا تخن من خانك، هؤلاء قد خانوني فلا أعاملهم بالمثل. ولكن الأصح أنه ليس الأمر كذلك، والحديث ليس صريحا في المسألة، بل هو كما قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولا تزد على ذلك. معلوم أنه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولكن إن لم يمكنكم الصبر فلا تتجاوزوا، أن تعاملوا بالمثل لا غير. مفهوم إن شاء الله. حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس بن أبي عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك. وقلنا أن الذي تأخذه من حق الغير الذي غصبك أو منعك مالك لا يعتبر خيانة، وليس هو داخل في هذا الباب، وإنما الداخل في هذا الباب أن تؤتمن على أمانة على شيء فتأخذ منه ما ليس لك بحق، فهذه هي الخيانة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم المتلبس بها بأنه متلبس بصفة من صفات النفاق، فأنه يخون الأمانة. نعم. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، قال فيه أنه غريب. نعم. باب في قبول الهدايا، هل لها ضوابط حتى تقبل الهدية من المهدي، أما أن ذلك جائز مطلقا في كل حال. حدثنا علي بن بحر حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان إذا أهدى له إنسان شخص شيئا قبلها ولا يرد الهدية إلا من عذر، إلا بسبب، كما مر بنا من قبل في باب الجهاد أنه رد هدية مشرك فقال لا أقبل زبد مشرك، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، بعد أن يقبلها يرد مكافأة للمهدي، يعطيه شيئا مثلها أو أحسن منها، فهذا جائز مطلقا على الأصح. وبعض العلماء فصل قال ينظر في أن الهدية على حسب أحوال الناس، هناك هدية أعلى للأدنى فهذه جائزة ولا نقاش، هناك هدية النظيرين متماثلين هذه كذلك الأصح فيها الجواز من غير شر، هناك هدية الأدنى للأعلى، فهذه إذا عرف الأدنى أنه لا بد أن الآخر سيرد له هديته وربما رد له بالزيادة، فقالوا إذا صار هذا عرفا لا ينبغي أن تفعل، لا ينبغي للأعلى أن يقبلها، لأنه كأنه صار يدفع له شيء ويعلم أنه يريد أن يرد له أكثر من ذلك، وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، أو في القراءة الأخرى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس، معنى هذه الآية أن تعطي شيئا وأنت تريد فقط الزيادة تعطيه، لأنك تعرف إذا أعطيته ألف حينما يرجع من سفره سيعطيك ألفين، تعطيه عندما تزوج ألف لأنك تعرف إذا تزوجت سيعطيك اثنين، وهكذا. فهذه هي التي قال عنها الله تبارك وتعالى هذا، أنه ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ليس هو في الحقيقة من الصدقة، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لأن هذه الهدية لم يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما ابتغي بها النماء والزيادة، فهذا ليس بشيء عند الله تبارك وتعالى. إذن هدية الأدنى للأعلى فيها نظر، هدية النظيرين وهدية الأعلى للأدنى جائزة ولا نقاش. نعم، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يرد الجميلة يرد بالمثل أو أكثر. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك رواه الترمذي، ولكن الترمذي قال فيه حديث لا نعرفه إلا من رواية غريب، لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس، تفرد به من هذا الوجه عيسى بن يونس، ولكن عيسى بن يونس ثقة ثبت لا مانع من تفرده، يعني تفرده لا يضر في الحديث، لا يؤثر في الحديث. حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة يعني بن الفضل، حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفي. النبي صلى الله عليه وسلم سبب ورود هذا الحديث جاء مصرحا به عند الترمذي أن رجلا من الأعراب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بكرة، ناقة صغيرة في السن، أهداها له، ثم بعد مدة رد النبي صلى الله عليه وسلم له ستة، فبقي يتسخط يقول أنا كان يظن أنه سيجد ربما إبلا كاملة، فقال ستة قليلة مقابل واحد، كيف يرد لي ستة فقط وأعطيته في وقت الاحتياج وكذا، فصار يتسخط. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن رجالا يهدون إلينا فنرد لهم أحسن مما أهدوا إلينا، فوالله أو في هذه الرواية وإم والله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا مهاجري قرشيا، مهاجرا قرشيا يعني لأن أغلب من هاجرهم قريش معروف الذين أتوا من مكة إلى المدينة، أو أنصاري أهل المدينة ما شاء الله، أو دوسي قبيلة دوس قوم أبو هريرة وكذا أبي هريرة، أو ثقفي قوم المغيرة بن شعبة وكذا أهل الطائف. المهم هؤلاء لما يعرف فيهم من رفعة النفوس ولما يعرفه فيهم من شهامة أن الواحد منهم إذا أهدى أصلا لا يريد أن يرد له، وإن رد له لا يريد أكثر مما يستحق، فلما علم فيهم من طيب النفس قال أقبل من هؤلاء. أما من سواهم ممن قد يظن أنه حينما يهدي لابد أن يرد له أكثر مما يستحق فهؤلاء لا أقبل منهم بعد يومي هذا، حتى لا يبقوا يتسخطون علي في أني أعطيتهم أقل مما يستحقون مع أنه أضعاف وأضعاف ما أعطوا. إذن فهذا الذي استند إليه العلماء وقالوا هدية الأدنى للأعلى لا ينبغي أن تقبل إذا علم من حال الناس أو من عرفهم أنه لا بد أن يرد له مثلها أو أن يرد له أكثر، لأنه كأنه هنا أعطى شيئا يريد زيادة، يريد أن يرد له مع الزيادة، فلذا قالوا لا ينبغي أن تقبل هدية الأدنى للأعلى في هذه الحالة إذا جرى بها العرف. نعم، والحديث رواه الترمذي، وقلنا هو الذي ذكر القصة بكمالها وتمامها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هذا الأعرابي وقال أنه لا يقبل بعد اليوم كذا وكذا كما تقدم. فالقاعدة العامة أن الهدية إذا صار عرفا عند الناس أن كل من أهدي له لا بد أن يرد بالزيادة ينبغي توقيها مخافة أن تدخل في القروض التي تجر المنفعة. إذا لم يكن ذلك عرف، بعض الناس يرد لك مثله، بعض الناس لا يرد شيئا أصلا، بعض يرد بالزيادة، فلا مانع عندئذ من قبولها ومن دفعها وقبولها، لا مانع إذا لم يكن هناك عرف محكم في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. إن أصبنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فمنا ومن الشيطان، ودين الله براء من كل خطأ، والله أعلم. بشير الرهن هذا، نعم، قال لبن الدر يحلب بنفقته، بمعنى جاءك أخذ منك دينا مثلا وترك عندك ناقته، فهذه الناقة صار واجبا عليك أن ترعاها وتسقيها وتطعمها وكذا وتعتني بها، فمقابل هذه الخدمة لك أن تقدر أن تستفيد منها، تستفيد بأن تحلب وتشرب اللبن، تستفيد بأن تحمل عليها وتركب عليها بالمعروف مقابل هذه الخدمة. وإلى هذا قلنا ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وخالفهما في ذلك، أو نقولهم خالفوا الجمهور، لا أعرف أيهما خالف الآخر. المهم الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور يقولون بل يجب على صاحبها الذي تركها عندك أن يترك نفقتها ويترك ثمن رعيها، ثم بعد ذلك ليس لك أن تنتفع منها بشيء، كل المنفعة التي تخرج منها لصاحبها. فإن لم يفعل أتاك بها وحدها وما ترك شيئا تحسب عليه ما أنفقته ويعوضكه ولا تأخذ شيئا من المنافع، مفهوم؟ لأنهم استندوا على حديث أن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الباب أن الرهن لصاحبه له غرمه وعليه غنمه، أو له غنمه وعليه غرمه بمالكه الأصلي، فاستندوا إلى هذا الحديث، ولكن الحديث لا يقوى قوة هذا في البخاري، وذلك الحديث الآخر فيه كلام كل ما فيه، مفهوم إن شاء الله. ها شيخ أحمد ماذا عندك؟ ما في إشكال اليوم إن شاء الله، قرني واضح، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.